الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة الأحد 29 من شهر ربيع أول لعام 39 و400 ألف، في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع مع إخواننا في تدريس كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، والمتن والشرح يعتبران من أهم الكتب المصنفة في هذا الباب، باب مصطلح الحديث. وذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعتبر من متأخري العلماء في هذا الفن، ويعتبر من المحققين فيه، وقد صنف وألف وحوى من الكتب المسندة وغير المسندة الشيء الكثير. ولذلك جعل هذين الكتابين كخلاصة لمن سبقه من المؤلفين والمصنفين، وخلاصة وزبدة لتعاريف المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب. ثم سنرى إن شاء الله في طية هذا الكتاب أنه جاء بترتيب يعني معتبر، ترتيب من أحسن أنواع الترتيب لو ركز عليه الطالب، حيث أنه أتى بتعاريف في أول الكتاب لأنواع الأحاديث، ثم يدخل في أسباب الطعن فيقسمها تقسيما بديعا، طعن من جهة الإسناد، وطعن من جهة الحفظ، وطعن من جهة العدالة، ويتكلم على كل نوع في موطنه، مع أن المتن يعتبر صغيرا وسلسا، إلا أنه مفيد غاية الإفادة. وإنما أردنا اختصار الوقت واغتنام الفرصة، وإلا كان حق المتن أن يدرس مفردا ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشرح، لكن عسى أن نجمع بينهما. وقد نظم المتن وهو نخبة الفكر محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في منظومة قصب السكر، فصارت يعني منظومة حلوة على التسمية. والحافظ بن حجر له باع طويل في باب مصطلح الحديث، لا سيما وقد شرح صحيح الإمام البخاري في كتاب فتح الباري، وأتى على تغليق تعليقات البخاري، وهكذا كتاب التلخيص الحبير، وغير ذلك من الكتب التي تتعلق بدراسة هذا الفن. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كعادة العلماء يبتدئون بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، وهكذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح كتبه ومراسلاته بها، وهكذا يقول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا. قد تكلف كثير من أهل العلم الكلام على هذه المقدمة، ولماذا جاء بهذه يعني الصفات دون غيرها من الصفات، فذهب بعضهم إلى أنه أراد بها الصفات السبع التي تثبتها الأشاعرة، وهو على هذا المذهب في كثير من أموره، وهذا من التكلفات، الله أعلم ماذا أراد، لعله أخذها سجعة، ولعله أراد غير ذلك. وذهب بعضهم إلى أن هذه الأمور إنما أراد بها الإشارة إلى ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من العلم والقدرة في تحصيل العلوم والمنافع وغير ذلك، ومثل هذه معرفتها لا تنفع وجهلها لا يضر. فالذي يهمنا أن المصنف رحمه الله افتتح كتابه بالحمد لله، كما أن الكتب تفتتح بالحمد لله، فإن هذا ابتداء نسبي، فالابتداء المطلق هو بالبسملة ثم ثنى بالحمد له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه ويفتتح ما يتعلق ببعض الناس بالحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. والتشهد مأمور به، ففي الحديث: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. قول سيدنا في حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد علم أصحابه كيف يصلون عليه، كما في حديث أبي مسعود وغيره: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. الحديث وله طرق وألفاظ، ومنها: اللهم صل على محمد وعلى آله وذريته كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آله وذريته كما باركت على آل إبراهيم، من حديث أبي أسيد في مسلم. أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي أن رسالته كانت عامة، وهي كقول الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكما قال الله عز وجل: ليكون للعالمين نذيرا. فهذا من المعتقد الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وهذه خصيصة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود. بشيرا ونذيرا، البشارة التبشير بالخير، غالبا تكون في الخير، والنذارة التحذير من الشر، وقد تطلق على غير ذلك، لكن هذا هو الغالب. رسلا مبشرين ومنذرين. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختلف في الآل، فقيل بأنهم من حرم الصدقة، وقيل بأنهم جميع الأمة، وهذا هو المعنى المتبادر في الغالب، إلا عند أن تجمع إلى الصحب، فالمصلي يريد بالآل من حرم الصدقة والصحب غير ذلك. آل النبي هم أتباع ملته من العرب والعجم والعربي، من نعم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعلى آل محمد وصحبه، الصحابي سيأتي تعريفه في الكتاب. وسلم تسليما كثيرا، دعاء بالسلامة. أما بعد، يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين ما بعدها، وقد اختلف العلماء في أول من قالها، فقيل بأنه القس بن ساعدة، وقيل غير ذلك، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. والذي يهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها كثيرا في خطبه وكلماته، فمعناها: ومهما يكن من شيء بعد فهو كذا. قال: فإن التصانيف، أي الكتب المصنفة والمكتوبة والمجموعة، في اصطلاح أهل الحديث، اصطلاح أهل الحديث أي عرفهم الذي ساروا عليه، وذكر أهل الحديث دون غيرهم، لأنهم هم المعنيون بهذا الشأن، هم المعنيون بالكلام في هذا الباب، فهو بابهم. وإن وجد هذا الكلام عند بعض الفقهاء وعند بعض الأصوليين فهو مأخوذ عن طريقهم، والكلام المعتبر هو ما دونوه وقيدوه. قال: قد كثرت للأمة في القديم والحديث، يعني كثرت لكثرة العلماء ولتنوع العبارات، ولأن الباب واسع أصلا، ليس فيه نص أنك لا تقول إلا كذا ولا تفعل إلا كذا، هو باب واسع يمشي فيه الناس على اصطلاحات، كما عرفنا في اختصار علوم الحديث أن بعضهم يقسم الحديث إلى 80 نوع، وبعضهم إلى 65 نوع، وبعضهم يرى أن هذا من التوسعات، كان يمكن أن يجمع هذه الأنواع في أقل من ذلك، وكلهم يدور على مسألة واحدة، وهو متى يقبل الحديث ومتى يرد. كل هذه التوسعات في هذا الفن يعود إلى مسألتين لا غير: متى يقبل الحديث ومتى يكون مردودا. قال: فمن أول من صنف في ذلك من للتبعيض. أما من حيث يعني الإدراج في الكتب ومن حيث كذلك التضمين، فإن الشافعي يذكر أنه من أول من كتب في ذلك، حيث ضمنه في كتابه الرسالة شيء من ذلك. وأما من حيث أنه صنف مصنفات مستقلة في باب المصطلح، فهو ما سيذكره الحافظ رحمه الله. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وقد حققته الشيخة الفاضلة أم عبد الله الوادعية ثبتنا الله وإياها على دينه، وكان تحقيقها له بأمر وإشادة وإشارة من أبيها شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وكتاب المحدث الفاصل هو كتاب مفيد، يعني ساقه مؤلفه بالأسانيد، ومؤلفه هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي القاضي، وكان من أئمة هذا الشأن. ذكر أنه عاش إلى قرب 360 بمدينة رام هرمز، ذكره المحقق، لكنه لم يستوعب لأنه أول كتاب. حين يؤلف أول واحد كتابا مستقلا قد يحاول أن يأتي بمجمل كلام أهل العلم في المسألة، لكن قد يتعذر عليه الاستيعاب، بخلاف الذي يأتي بعده فهو سيستفيد مما قد دون وسطر، فما كان من صواب أخذه، وما كان من خطأ تركه، وما كان قد فات الذي سبقه سيجمعه إلى المؤلف السابق. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وهو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب كتاب المستدرك. قال: لكنه لم يهذب ولم يرتب. السبب في عدم اعتناء كثير من العلماء بالتهذيب والترتيب، إذ لم يكن حالهم كحالنا الآن، من أنك تؤلف ثم ترص في الكمبيوتر ثم ما تخرج الكتاب إلا وهو معد للطباعة والقراءة، وإنما كانوا يكتبون شيئا من العلوم والفنون ثم يخرج على طلابه ويمليه عليهم، ثم يأتي اليوم الثاني ويجمع فنا آخر أو بابا آخر ويمليه عليهم، فربما خرج الكتاب على الترتيب الذي هو رتبه عليه، وربما خرج الكتاب على ما سمعه منه الطلاب، كحال مقدمة ابن الصلاح. فإن الحافظ ابن كثير ذكر أن السبب في عدم ترتيبها أن الطلاب تلقوها منه ثم ذهبوا وتوزعوها في البلدان. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. ضابط المستخرج أن يعمد الحافظ إلى كتاب من الكتب المتقدمة كصحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم مثلا، ثم يريد أن يخرج كل الأحاديث التي أخرجها البخاري أو التي أخرجها مسلم، لكن من غير طريق البخاري ومن غير طريق مسلم. هذا هو شرط المستخرج. أما إذا ذهب يخرج الأحاديث من طريق البخاري هو ما فعل شيء، سيخرج الحديث بنصه كما ذكره البخاري في كتابه الصحيح، لكن عند أن يخرج الحديث من قرين للبخاري أو من طريق شيخ البخاري سيظهر لنا منافع للمستخرجات، منها يعني التصريح بالتحديث في بعض المواطن التي جاءت بالعنعنة، التصريح بالمبهمات، كذلك بعض التفسير، إلى غير ذلك مما ذكرناه قبله. قال: وأبقى أشياء للمتعقب، يعني لم يستوعب أيضا، لكنه جاء بخير. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، وهذا أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله صاحب التصانيف، برع وصنف وجمع وتقدم في عامة فنون الحديث، المتوفى سنة 63 و400 وهذا لا يكاد يوجد فن من فنون علوم الحديث إلا وكتب فيه. بعض الفنون كتب فيها مجلدات، وبعض الفنون يكتب فيها رسائل، وجمع علم المصطلح في كتابه الكفاية، لكنه قد ألف في أغلب الفنون. فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، يعني آداب في نفسه وآداب في غيره، آداب مع شيخه وآداب مع طلابه. قل وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، في المتفق والمفترق والمدرجات والمنقطعات، وكل ما فن من الفنون غالبا يؤلف فيه مصنفا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة، أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن نقطة، وسئل ابن نقطة عن نقطة فقال هي جارية ربت يد أبي، وكان أبوه من صلحاء العراق. قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. لماذا عيال؟ لأن الخطيب جمع كل ما تفرق في كتب المتقدمين وصنف فيها مصنفات كثيرة، فما من باب من أبواب علم الحديث تريد أن تكتب فيه إلا وتجد للخطيب سبقا في ذلك، فما عليك إلا إما أن تتعقب عليه وإما أن تضيف إليه. قال ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، يعني مهمات الباب ومهمات الفن. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. إذن هذا فائدة البسط وفائدة الاختصار، الاختصار لتيسير الفهم وتقريب الفائدة، والبسط لتوفير العلم والنقل عن المتقدمين. ولا يستغني طالب العلم عن البسط تارة وعن الاختصار أخرى، لا سيما عند التدريس يحتاج إلى الاختصار، لأن ما كل طالب يستوعب المطولات، لكن عند الجرد وعند الاطلاع يحتاج إلى المطولات، لأنها تزداد معارفه وتزداد علومه وفهومه إلى غير ذلك. فمثلا في باب العقيدة نحن الآن ندرس لمعة الاعتقاد، وربما بعدها سندرس الواسطية. هذا لمعة الاعتقاد أو الواسطية تعتبر من الكتب المختصرة أصلا، يعني ربما كتبها مؤلفها في جلسة، ومع ذلك فيها إشارات إلى مهمات العلوم. لكن من أراد أن يتوسع في عقيدة السلف يذهب إلى مثل كتاب الشريعة للآجري، ويذهب إلى مثل كتاب الإبانة لابن بطة، ويذهب إلى السنة لابن أبي عاصم، يذهب إلى هذه الكتب المطولة التي حوت أحاديث وآيات وآثار في الباب. فهكذا في باب المصطلح تجد أن عندنا كتب مختصرة، مثل التذكرة لابن الملقن، مثل البيقونية، مثل نخبة الفكر الحافظ بن حجر، مثل اختصار علوم الحديث، أو كذلك إلى مقدمة ابن الصلاح. لكن هناك كتب مثلا متوسعة، مثل فتح المغيث، سواء فتح المغيث للعراقي أو فتح المغيث للصخاوي. فالعراقي نظم ألفية الحديث ثم شرحها في مجلد، والصخاوي شرحها في 3 مجلدات، يعني يكاد يكون يستوعب في النقل ويستوعب في الآثار ويستوعب في الإيرادات. وعندك مثلا كتاب تدريب الراوي شرح التيسير للنووي شرحه السيوطي في 2 مجلدات، إلى أكثر من ذلك عند التحقيق لها. فالشاهد أن صاحب المطولات يستوعب في النقل، ويأتي كذلك بمسائل كثيرة لا يستغني عنها العالم ومن أراد أن يكون من المتأهلين في هذا الشأن. وهذه المصنفات المختصرة لا يستغني عنها العالم لاختصارها، ولأنها حوت زبد العلم، زبد العلم. فتجد أن الكلمات الكثيرة في تلك الكتب والصفحات المتكاثرة هنا تكتب في سطر أو في سطرين أو في ثلاثة أسطر هكذا. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرافية كتابه المشهور. وشهرزوري هذا كان ذا جلالة عجيبة ووقار وهيبة وفصاحة وعلم نافع، وكان متين الديانة، سلفي الجملة، صحيح النحلة، توفي سنة 43 و600، منقول من سير أعلام النبلاء نقله المحقق. وهو معدود من الأئمة الشافعية، وله اختيارات وله ترجيحات. المهم أنه جمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخف فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له. نظمه العراقي ونظمه السيوطي، وتعقبه العراقي في التجيد والإيضاح، واختصره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، ونكت عليه الحافظ بن حجر في كتابه النكت، وغير ذلك كثير. ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له. المهم أن العلماء تفننوا واعتمدوا على هذا الكتاب كثيرا. وممن اختصره النووي في التقريب والتيسير، أشار هنا المحقق يقول: اختصر جمع من العلماء، ومن أبرز تلك المختصرات المطبوعة إرشاد طلاب الحقائق للنووي، واختصره في التقريب والتيسير، والكافي في علوم الحديث التبريزي، والملهى للروي لابن جماعة، واختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير، والمقنع في علوم الحديث ابن الملقن وغيرها. ومستدرك عليه من الكتب التي استدرك أصحابها عليه ونكتوا وشرحوا: النكت على ابن الصلاح للعلامة الزركشي، والتقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح للحافظ العراقي، والنكت للحافظ ابن حجر. ومقتصر يعني من رضي بما فيه، وهي في الحقيقة أنه كتاب نافع، الصحيح أنه كتاب نافع وكتاب مفيد، ولا يطعن فيه ولا غاية ما فيه. حتى المنكتين الذين نكتوا عليه يعني أنك تركت الأفضل، أنك سلكت هذا المسلك. وأما الحافظ بن حجر قد دافع عنه كثيرا، كتاب النكت للحافظ بن حجر هو عند التحقيق دفاع عن ابن الصلاح، لأنه يأتي إلى كثير ممن تقد على ابن الصلاح ويقول أراد ابن الصلاح كذا والصواب كذا. ومعارض له يعني من يرد بعض ما فيه ببيان خلله وضعفه. ومنتصر يعني ممن يدافع عنه ويقول بل أراد كذا والصواب كذا وعذره كذا. قال: فسألني بعض الأخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وكثير من الكتب التي تؤلف بطلب من العلماء، تارة يأتي سؤال فيحتاج المؤلف أن يتوسع، وتارة يكون الأمر من عالم أو من شيخ أو من أمير يقول ألف لي كتابا في كذا وكذا، كما ألف صحيح مسلم والسياسة الشرعية والتدمرية والواسطية وأصول السنة لابن أبي زمنين وغير ذلك من الكتب. قال: على ترتيب ابتكرته، يعني أتى باختراع وترتيب جديد لم يسر على سير المصنفين السابقين. أنا مر معنا في كتاب اختصار علوم الحديث النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، هذا رتبه ترتيب جديد وسياقة مفيدة، بحيث أنه جمع طرق الطعن، الطعن من جهة الإسناد، الطعن من جهة العدالة، الطعن من جهة الضبط، كذلك الأحاديث الأحاد بينها على ما يأتي بيانه إن شاء الله، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد. شوارد الفرائد هي الفرائد في الغالب هي الفوائد التي في غير مضانها، يعني فائدة، بينما أنت مثلا تبحث في باب العقيدة تجد فائدة في علم المصطلح، هذه يسموها فريدة لأنك وجدتها في غير مضانها. وزوائد الفوائد، زوائد الفوائد في مضانها، تبحث في باب المصطلح وجدت فائدة إلى فائدة وتجمعها في مكان واحد. قال: فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. وهذا قد يقع، يعني أن تؤلف كتابا ثم يأتي إليك آخر يقول: يا أخي اشرح لنا هذا الكتاب. ربما قد شرحه غيرك من طلاب العلم ومن المشايخ، لكن يقال صاحب البيت أدرى بما فيه، كما سيأتي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني إيضاح والبيان والإفادة والاستفادة، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها. في الزوايا خبايا، المثل يقال في الزوايا خبايا، ربما كلمة هكذا أنت تظن أنها يعني على ظاهرها ويكون تحت هذه الكلمة من العلوم والفنون ما لا يحصى. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، يعني يعلم المراد الذي يريده. قال: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذا الطريق القليلة السالك، يعني بعد أن شرحت هذا المتن ظهر لي أني لو أختصر أن هذا أنفع، أختصر الشرح أيضا أن هذا أنفع. وكذلك أضيف المتن مع الأصل مع الشرح، فيكون هذا أيضا إفادة إلى الإفادة، وقل أن يعني يسلك هذا السبيل إلا النادر الذي يفهم المراد. بهذا يكون قد انتهى من المقدمة، وهي مقدمة نفيسة لا يستغني عنها طالب العلم، لا سيما وهي ذكرت تأريخ علم مصطلح الحديث، وذكرت الطريق الذي سلكه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. هذا الكتاب يشرحه كثير من الناس، كثير من الأخوة، وربما جاءوا عليه بحواشي وتعقيدات وتقعيدات ربما تذهب بركة الكتاب، كما درسنا في دماج مع بعضهم، يعني ربما مكثنا في هذه المقدمة أياما، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يصيح من مثل هذه الدروس ومن مثل هذه الطريقة، وكان ينصحنا دائما إذا أراد أحد أن يدرس أن يدرس الكتاب ويبين ما فيه إذا أشكل على الطالب شيء. أما قال أن تأتي إلى كتاب مثل نزهة النظر وتضيف إليه النكت لابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح، أو فوائد العراقي في التقييد والإيضاح، أو كذلك ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي، وتجمع يعني كلام كل عالم في تعريف، هذا لا يحتاج إليه، هذا لا يحتاج إليه. وإن كان بعض الطلاب ربما يعجب مثل هذه الطريقة، لكن هذا الصحيح لا يحتاج إليه. نحن قرأنا الآن اختصار علوم الحديث، ينبغي أن نفهم كلام ابن كثير في هذا المختصر، ونأخذ التعاريف التي ذكرها ابن كثير في المختصر، إلا ما كان من تعريف مخالف لطريقة أهل الحديث قد بيناه. الآن نأتي وقد استفدنا من علم ابن كثير شيئا كثيرا، فيضاف إليه ما ضمنه ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المختصر، فربما يأتي بتعاريف مختصرة مضبوطة إذا عرفها الطالب وأتقنها وعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها سهل عليه الفن، سهل عليه الفن. فمن استغنى بالنزهة مع ما يضاف إليها من الحواشي التي ستأتي ربما لا نستغني عنها مثل قراءة مقدمة لسان الميزان ونحو ذلك مما نختاره إن شاء الله من الكتب فخير عظيم. ومن أراد أن يتوسع لنفسه بعد ذلك ويريد أن يكون ذا باع في هذا الفن بحيث يقرأ المطولات ما ليس بحرج، لأن العلماء ما وضعوا تلك المطولات إلا لفوائد فيها، لكن المبسوط في تلك المطولات هو مضغوط في هذه المختصرات. والحمد لله رب العالمين.